بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هشام رحمه الله: اطلعت على تلخيص أو مختصر عبد السلام هارون لسيرة ابن هشام، وهو اختصرها قبل نحو 50 سنة، أظن هكذا، في السبعينات، هو مصري، فجعلها في كتاب صغير يأتي إلى الباب الذي يرى هو أنه لا يصلح أو ليس بصحيح فيحذفه بالكلية، ولا يأتي له ببديل أو يأتي بشيء صح بدلا عنه، فلهذا صار كتابه مثل هذا أو أصغر. مثل هذا القصة لم يذكرها لأنها سندها ليس بمتين ولا صحيح. قال: قصة أبي أزيهر الدوسي. إلا أن بعض القصص والأشعار التي يذكرها ابن إسحاق وعنه ابن هشام، وهي عن العرب وبعضها عن زمن الجاهلية، ليس لها إسناد. أحيانا أهل السيرة يذكرونها كما ذكرها ابن هشام ويتركونها كما هي، لأن بعض الأبيات الشعرية تكون مشهورة متداولة، قد استدل بها أهل العلم وأخذوا منها الشواهد الشعرية والنحوية ونحو ذلك، وبعضها مأخوذة من المعلقات السبع، فلهذا يبقونها كما هي. ومهما كتب من كتب في السيرة وتحرى الصحة، لا بد أن يقف على بعض الأبواب التي لا يجد لها أسانيد، فيضطر أن يبقي ما ذكره أصحاب السيرة من القصص المشهورة مهما تحرى، وإلا سيحذف أحداث اشتهرت واستفاضت عند المسلمين وليس لها أسانيد، وهي قليلة. ولهذا تجد كتاب الشيخ سليم الهلالي حفظه الله الصحيح المصفى ذكر فيه من هذه الجمل بدون أسانيد كما ذكرها ابن هشام وغيره. قال: قصة أبي أزيهر الدوسي. قال ابن إسحاق: فلما حضرت الوليد الوفاة دعا بنيه. الوليد هذا ممن دعا عليهم النبي في القصة السابقة، وكانوا 3: هشام بن الوليد، والوليد بن الوليد، وخالد بن الوليد. فقال لهم: أي بني، أوصيكم بثلاث، فلا تضيعوا فيهن دمي في خزاعة، فلا تطلن، يعني هو سيموت ويورث لهم فتنة، والله إني لأعلم أنهم منه براء، ولكني أخشى أن تسبوا به بعد اليوم، ورباي في ثقيف، فلا تدعوه حتى تأخذوه، وعقري، والعقر بضم العين هو البضع، يقال البضع، وقول عقري، يقول أبو ذر الخشني: العقر هنا دية الفرج المغصوب، والخشني يذكرون أنه بعد السهيلي، شرح سيرة ابن هشام بعد السهيلي وليس قبل السهيلي. قال: عند أبي أزيهر الدوسي، فلا يفوتنكم به. وكان أبو أزيهر قد زوجه بنتا ثم أمسكها عنه، فلم يدخلها عليه حتى مات. فلما هلك الوليد بن المغيرة وثبت بنو مخزوم على خزاعة يطلبون منهم عقل الوليد، فأبت عليهم خزاعة ذلك حتى تقاولوا أشعارا، وغلظ الأمر بينهم، وقالوا: إنما قتله سهم صاحبكم. وكان لبني كعب حلف من بني عبد المطلب بن هشام، وكان الذي أصاب الوليد سهمه رجل من بني كعب بن عمرو من خزاعة، ولم يكن متعمدا كما تقدم. فقال عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم: إني زعيم أن تسيروا فتهربوا، وأن تتركوا الظهران تعوي ثعالبه، وأن تتركوا ماء بجزعة أطرقا، وأن تسألوا أي الأرائك أطايبه، فإنا أناس لا تطل دماؤنا، ولا يتعالى صامدا من نحاربه. وكانت الظهران والأراك منازل بني كعب من خزاعة، فأجابه الجون بن أبي الجون، الجون أخو بني كعب بن عمرو الخزاعي، فقال: والله لا نؤتى الوليد ظلامة، ولما تروا يوما تزول كواكبه، ويصرع منكم مسمن بعد مسمن، وتفتح بعد الموت قصرا مشاربه، إذا ما أكلتم خبزكم وخزيركم، فكلكم باكي الوليد ونادبه. ثم إن الناس ترادوا وعرفوا إنما يخشى السبة، فأعطتهم خزاعة بعض العقل وانصرفوا عن بعض. فلما اصطلح القوم قال الجون بن أبي الجون وقائلة لما اصطلحنا تعجبا لما قد حملنا للوليد وقائلي ألم تقسموا تؤتوا الوليد ظلامة أي لا تؤتوا ولما تروا يوما كثير البلابل فنحن خلطنا الحرب بالسلم فاستوت فأم هواها آمنا كل راحلي فاستوت. ثم لم ينتهي الجون بن أبي الجون حتى افتخر بقتل الوليد وذكر أنهم أصابوه وكان ذلك باطلا فلحق بالوليد وبولده وقومه من ذلك ما حذره يعني أعطوهم دية حتى لا يسب ويقال قتلوه ما دفعوا فيه الدية. وبعدما اصطلحوا على أن يعطوهم شيئا جعل يتكلم ويتفاخر أنهم قتلوه مع أنهم لم يتعمدوا قتله. قال فقال الجون بن أبي الجون ألا زعم المغيرة أن كعبا بمكة منهم قدر كثير فلا تفخر مغيرة أن ترانا بما يمشي المعلهج والمهير. قد ذكر السهيلي قال المهير ابن الممهورة الحرة والمعلهج المتردد في الإماء كأنه منحوت من أصلين من العلج لأن الأمة علجة ومن اللهج كأنه واطى الأمة قد لهج بها فنحت لفظ المعلهج من هذين اللفظين بها آباؤنا وبها ولدنا كما أرسى بمثبة التبير وما قال المغيرة ذاك إلا ليعلم شأننا أو يستشير أو يستثير فإن دم الوليد يطل إنا نطل دماء أن أنت بها خبير كساه الفاتك الميمون سهما دعافا وهو ممتلئ بهير فخر ببطن مكة مسلحبا كأنه عند وجبته بعير سيكفيني مطال أبي هشام صغار جعده جعدة الأوبار خور. قال ابن هشام تركنا منها بيتا واحدا أقذع فيه أي أفحش. قال ابن هشام ثم عدا هشام بن الوليد على أبي أزيهر وهو بسوق ذي المجاز وكانت عند أبي سفيان بن حرب عاتكة بنت أبي أزيهر وكان أبو أزيهر رجلا شريفا في قومه فقتله بعقر الوليد. ما معنى بعقر الوليد؟ بالبضع يعني لأن زوجه ما أعطاه المرأة الذي كان عنده لوصية أبيه إياه وذلك بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومضى بدر وأصيب به من أصيب من أشراف قريش من المشركين فخرج يزيد بن أبي سفيان فجمع بني عبد مناف وأبو سفيان بذي المجاز فقال الناس أخفر أبو سفيان في صهره فهو ثائر به. فلما سمع أبو سفيان بالذي صنع ابنه يزيد وكان أبو سفيان رجلا حليما منكرا يحب قومه حبا شديدا انحط سريعا إلى مكة وخشي أن يكون بين قريش حدث في أبي أزيهر فأتى ابنه وهو في الحديد في قومهم بني عبد مناف والمطيبين فأخذ الرمح من يده ثم ضرب به على رأسه ضربة هده منها ثم قال له قبحك الله أتريد أن تضرب قريشا بعضهم ببعض في رجل من دوس سنؤتيهم العقل إن قبلوه وأطفأ ذلك الأمر. فانبعث حسان بن ثابت يحرض في دم أبي أزيهر ويعير أبا سفيان خفرته ويجبنه فقال غدا أهل ضوجى ذي المجاز كليهما وجاز ابن حرب بالمغمس ما يغدو ولم يمنع العير الضروط ذماره وما منعت مخزاه والدها هند كساك هشام بن الوليد ثيابه فأبل وأخلف مثلها جددا بعد قضى وطرا منه فأصبح جماجدا وأصبحت رخوا ما تخب وما تعدو فلو أن أشياخا ببدر تشاهدوا لبل نعال القوم معتبط ورد. وقوله غدا أهل ضوجى ذي المجاز ضوجى قال الضوج هو من عطف من الوادي وذي المجاز هو سوق. قد ذكر السهيلي قال كانت العرب إذا حجت قامت بسوق عكاظ شهر شوال ثم تنتقل إلى سوق مجنة فتقيم فيه 20 يوما من ذي القعدة ثم تنتقل إلى سوق ذي المجاز وهو بعرفة عند عرفة فتقيم فيه إلى أيام الحج. قال وسمي عكاظ لأنه من المفاخرة يقال عكظ الرجل صاحبه إذا فاخره وغلبه بالمفاخرة فسميت عكاظ بذلك سوق عكاظ سمي بذلك. هذه الأسواق كانت تقام عند العرب يجتمعون فيها ويتفاخرون. قال: فلما بلغ أبا سفيان قول حسان قال: يريد حسان أن يضرب بعضنا ببعض في رجل من دوس، بئس والله ما ظن. ولما أسلم أهل الطائف كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في ربا الوليد الذي كان في ثقيف لما كان أبوه أوصاه به. قال ابن إسحاق: فذكر لي، ذكر لي معناه أنه بغير إسناد متصل، فذكر لي بعض أهل العلم أن هؤلاء الآيات من تحريم ما بقي من الربا بأيدي الناس نزلنا في ذلك من طلب خالد الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إلى آخر القصة فيها. سبب النزول رواه أبو يعلى والواحد في أسباب النزول، وفي سنده الكلبي، والكلبي متروك، وفيه أبو صالح باذام وهو ضعيف، ورواه ابن جرير مرسل عن قتادة وابن جريج، فلا يصح سبب النزول. وأن هذه الآية في الربا نزلت فيما كان للوليد عند أهل الطائف ونحو ذلك. قال: ولم يكن في أبي أزيهر ثأر نعلمه حتى حجز الإسلام بين الناس، إلا أن ضرار بن الخطاب بن مرداس الفهري خرج في نفر من قريش إلى أرض دوس، فنزلوا على امرأة يقال لها أم غيلان مولاة لدوس، وكانت تمشط النساء وتجهز العرائس، يعني صاحبة كوافير، طيب جهز النساء على ذلك الوضع الذي كانوا فيه، لأن بعض الناس ينكر ما يحدث الآن للنساء وأن هذا تكلف، وأن فيقال تجهيز العروسة هذا ثابت من زمن العرب، حتى عائشة لما زوجت جعل النساء يجهزنها للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ينكر المبالغة والإسراف، هذا الذي ينكر. قال: فأرادت دوس قتلهم بأبي أزيهر، فقامت دونهم أم غيلان ونسوة معها حتى منعتهم، فقال ضرار بن الخطاب في ذلك: جزى الله أم غيلان صالحا ونسوتها، إذ هن شعث عواطل، فهن دفعن الموت بعد اقترابه وقد برزت للثائرين المقاتل. دعت دعوة دوسا فسالت شعابها بعز وأدتها الشراج القوابل، وعمرا جزاه الله خيرا فما ونا وما بردت منه لدي المفاصل، فجردت سيفي ثم قمت بنصله وعن أي نفس بعد نفسي أقاتل. قال ابن هشام: حدثني أبو عبيدة أن التي قامت دون ضرار أم جميل ويقال أم غيلان، قال: ويجوز أن تكون أم غيلان قامت مع أم جميل في من قام دونه، فلما قام عمر الخطاب أتته أم جميل وهي ترى أنه أخوه، فلما انتسبت له عرف القصة فقال: إني لست بأخيه إلا في الإسلام وهو غاز، وقد عرفت من نثك عليه، فأعطاه على أنها ابنة سبيل. قال الراوي: قال ابن هشام: وكان ضرار لحق عمر بن الخطاب يوم أحد فجعل يضربه بعرض الرمح ويقول: أنجو يا ابن الخطاب لا أقتلك، فكان عمر يعرفها له بعد الإسلام. وقد ذكروا كما ذكر ذلك السهيلي أن هذه المرأة أدخلت بعض الرجال في ثيابها، أدخلت بعض هؤلاء في ثيابها حتى يسلم من القتل. وهذه القصة من أولها إلى آخرها في قصة أبي أزيهر الدوسي لا سند لها يصح، فالله أعلم. وأما القتل والثأر بين العرب وقبائل العرب فهذا كان معلوما مشهورا.